بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
نرحب بكم مستمعي سبوتنيك أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. لافروف يبحث مع نظيره الأمريكي الملفات ذات الاهتمام المشترك. ليبيا تتخلى لصالح المغرب عن عضويتها في مجلس الأمن الأفريقي. الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تجهيزات لشن هجمات عسكرية ضد إيران. تركيا تقول إنها ممنوعة من التعاون مع الناتو والاتحاد الأوروبي. والجناح الأفغاني في إكسبو يفتح أبوابه رغم الأزمة السياسية في البلاد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ تفاصيل الحلقة من الاجتماع الثنائي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في العاصمة السويدية ستوكهولم، إذ قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك إن مشاكل عمل البلدين يمكن حلها بسرعة.
سيكون من السر جدا بالنسبة لي أن أستمع لبيان أنطوني الذي أدلى به في الجلسة العامة، والذي حدد فيه نقاط اتفاقيات مينسك التي يجب على روسيا الوفاء بها. إنني أنتظر بفارغ الصبر التوضيحات، وآمل أن يساعدني ذلك في معرفة كيفية التعامل مع النهج الذي ستتبعه الولايات المتحدة اتجاه التسوية في أوكرانيا. إنما يقوله الجميع عن تصعيد التوترات في أوروبا ولا سيما على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، تعرفون جيدا موقفنا من ذلك. نحن كما أكد الرئيس بوتين لا نريد أي صراعات، لكننا نستشهد بأحكام القانون الدولي التي تنص على أنه لكل دولة الحق في اختيار كيفية ضمان مصالحها المشروعة في المجال الأمني. لا ينبغي على أحد أن يعزز أمنه على حساب أمن غيره، وأن الاستمرار في التوسع شرقا سيؤثر بشكل جذري على أمننا القومي.
استمعنا إلى جزء من ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. من جانبه أعلن بلينكين أن نوايا روسيا التصعيد ضد أوكرانيا تثير قلق الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، وأنه خلال الأسابيع الماضية أعربت بلاده عن قلقها إزاء نية روسيا التصعيد ضد أوكرانيا، وهذا لا يقلق الولايات المتحدة فحسب بل يقلق الكثير من الدول في أوروبا، مؤكدا أن واشنطن ملتزمة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، مضيفا: نحن نرى أن أفضل طريقة لتفادي الأزمة هو المسار الدبلوماسي، والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل ذلك، لكن يجب أن نوضح أنه ستكون هناك عواقب إذا أصرت روسيا على اعتداءاتها حسب تعبيره. مراسلة سبوتنيك بالينا تشيرنيتسا كانت هناك خلال المؤتمر ولاحظت أنه لم يبدي الصحفيين الأمريكيين الذين رافقوا بلينكين أي اهتمام بطرح الأسئلة على لافروف كما هو معتاد في المؤتمرات الصحفية.
هذا هو أول لقاء شخصي بعد تعيين أنتوني بلينكين في منصب وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الروسي. من المستغرب أن الصحفيين الأمريكيين الذين جاءوا إلى هنا مع الوزير الأمريكي لم يوجهوا الأسئلة إلى الوزير الروسي في بداية المؤتمر الصحفي. هذا فاجأ سيرجي لافروف الذي تحول إلى نظيره الأمريكي وسأله: كيف يمكن ذلك من دون أسئلة؟ بعد ذلك انهالوا عليه الصحفيون الأمريكيون بأسئلتهم، وكان السؤال الرئيسي هو عن مشروع التيار الشمالي 2.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في ستوكهولم بالينا تشيرنيتسا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى قرار ليبيا سحب ترشحها لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي لصالح المغرب، إذ قالت الخارجية المغربية إن ليبيا قررت دعم الترشح المغربي لهذه الولاية، وأنه سيتم إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي. حول هذا الموضوع قال الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر الثالثة:
الجهة المغربية اللي قامت البيان، احنا ما طلعناش البيان في حد ذاته، لكن إذا تأكد بأن هذا البيان رسمي فهو ليس من صالح ليبيا، بأن ليبيا مؤسس الاتحاد الإفريقي ويفترض أنها تكون متواجدة بقوة في الاتحاد الإفريقي. كيف لليبيا التي هي تقريب صنعة الاتحاد الإفريقي تتنازل لدولة غريبة عن الاتحاد الإفريقي لأنها لم تنضم للاتحاد إلا في 2017؟ ثانيا، أنك تتنازل لدولة جارة يعني مثل تونس بأن الجانب الأمني أو الجانب السياسي أن الدولة المباشرة هي الأهم، تونس هي أهم بحكم أنها عندها تقريبا 500 كيلومتر معها حدود، وعندها مصالح اقتصادية قوية جدا، السيولة المالية الليبية تمر في معظمها عن طريق البنوك التونسية، علاقات اقتصادية كبيرة من التجارية بين ليبيا وتونس، زائد أن يفترض أن ليبيا أنها تنسق مع الجزائر بحكم أن الجزائر لها ثقل في المنطقة ولها حدود مع ليبيا أكثر من 1000 كيلومتر. ليبيا تكون متواجدة في الاتحاد الأفريقي بقوة ولا تنسحب. اعتقادي أن قامت به إذا تأكد البيان هذا لا يخدم ليبيا ولا يخدم المنطقة ككل. حكومة الآن الليبية هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي يجب أن لا تثبت سياسية هذه السياسات الاستراتيجية يقوم بها الرئيس المنتخب شرعيا، الانتخابات التي تتم بعد أسبوعين أو ثلاثة. إذن الضغوطات اللي إذا تأكد هذا البيان أن العامل الخارجي وخاصة العامل الكيان الإسرائيلي والمشروع الصهيوني في المنطقة هو الذي دفع بوزيرة الخارجية ربما لتتصرف هكذا. الآن نلاحظ وكأن الموضوع هي كانت في الجزائر قبل 4 أسابيع وأكدت تعاونها الاستراتيجي والأمني مع الجزائر، فإذا به إذا تنسحب لصالح النظام المغربي الذي هو يعمل على التقوير على تفتيت على المس بالإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي كمراقب، كل دول الإفريقية تتجه نحو عزل الكيان الإسرائيلي وطرده كمراقب. واليوم بالذات في اجتماع في الجزائر بوهران حول هذا الموضوع، كما تعرفين اليوم بوهران الجزائر تستضيف وزارة خارجية الاتحاد الإفريقي من أجل دراسة السلم والأمن في إفريقيا وكيفية التحضير للقمة الإفريقية القادمة، وفي مقدمتها إبعاد الكيان الإسرائيلي كمراقب الاتحاد. وإذا ثبت هذا لا يخدم ليبيا، واعتقادي سوف يكون قرار ظرفي ولن يكون قرار دائم. مفتاح للغرب هو الكيان الإسرائيلي، وبالتالي تريد أن تخدم نفسها أكثر ما تخدم الدولة الليبية، والنظام المغربي يدفع في أنظمة كثيرة في إفريقيا لتدخل هذا الاتجاه. يجب على ليبيا أن تتراجع على هذه القرار، واعتقادي أن الرئيس المقبل سوف لن يتخذ مثل هذا الاتجاه، وأن ما قامت به الحكومة الليبية الآن هو لكسب الدعم الغربي لليبيا وليس لموضوع آخر. زائد أقول لك حاجة أخرى، أن انسحاب ليبيا لا يعني أن النظام المغربي، لا يعني أن المغرب سوف يكون ممثلا، لأن شمال إفريقيا هي مصر، هي الجزائر، هي تونس، هي موريتانيا، وهي ليبيا، وبالتالي تونس تصبح هي مرشحة كذلك للعضوية.
كان هذا رأي الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر الثالثة. بدوره اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي في حديث لسبوتنيك أن هذا التصرف غريب جدا وغير مبرر من قبل ليبيا.
ما قامت به هو السيدة وزيرة الخارجية سيدة نجلاء المنفوس، يعني الكل اعتبر أنه تصرف غير مبرر وغير مفهوم. يعني ما هي الأسباب اللي دعت السيدة الوزيرة في هذا الوقت بالذات أن تقوم بالتنازل عن رئاسة ليبيا لمنظمة الأمن والسلم؟ أعتقد بأن يأتي في إطار التودد أو التقرب من الحكومة المغربية الجديدة، خصوصا وأن السيدة نجلاء المنفوس يعني الفترة الأخيرة تصرفات غريبة جدا، يعني لوحظ عليها عندما قامت هي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بفتح ملف لوكوربي من جديد رغم أن الملف قد أقفل. يعني تصرفات غير مبررة لحكومة أوشكت على الانتهاء. يعني نتكلم عن حكومة ستنتهي فعليا في 24 من ديسمبر القادم، فهو تصرف غير مبرر وغير مدروس في نفس الوقت. الفترة الأخيرة المغرب لعب الدور في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، يعني لا سيما مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي. أيضا أن المغرب كان لها دور في التفاهم عن المناصب السيادية في بوزنيقة. يعني تكلم عن ما كنت قلت بداية حديثي، هي محاولة لحكومة الوطنية استرضاء أو مكافأة المغرب على مواقفها المسال اللي هي ساندت فيها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. نحن لا كما قلت لك، يعني لا وجود لمبرر لقيام ليبيا بهذا التصرف. احنا حتى قلنا في مقابل بأن على ليبيا أن تتخذ موقف الحياة، خصوصا وأن الجزائر والمغرب لديهما مشاكلهما بخصوص العلاقات الدبلوماسية المتوترة ما بين البلدين. يعني كان على ليبيا أن تكون محايدة حتى في تعاملها، حتى لا يفهم خطأ خلال هذه التصرف، قد يفهم خطأ اتجاه من هم يتخذون القرار في دولة الجزائر. أعتقد بأن الوقت غير مناسب، والوقت غير، يعني الخطوة غير مدروسة بمعنى صح. يعني ما قامت به الوزيرة هي تصرفاتها الأخيرة كلها غير مدروسة، تعييناتها لسفراء، تعييناتها أو سحب سفراء. هي تحاول أن تربط المشهد في ليبيا قبل تسليمها للسلطة بعد 24 ديسمبر القادم. بالنسبة يعني هذه التصرفات، أعتقد بأن سيدة نجدان منقوش تتعرض لضغوط من قبل رئيس الحكومة، وكلنا نعلم بأن رئيس الحكومة تصرفاتها غريبة جدا. يعني السيد عبد الحليم الدبيبة لم يكن يوما كفأ لأن يتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ولكن تصرفاتها الأخيرة أثبتت بأنه يحاول إدخال ليبيا في حالة الفوضى، أو بأن يثقل كاهل الحكومة الجديدة بتصرفات أو بتعهدات واتفاقيات قد تفشل الحكومة القادمة لا سمح الله إذا كان استمر السيد عبد الحميد بيبة أو استمرت السيدة نجدة المنقوش في هذه التصرفات. بالنسبة لليبيا، ليبيا رهينة للمجتمع الدولي من بعد 2011. يعني ليبيا أصبحت أو سقطت في حبال الرهانة الدولية ما بعد سقوط نظام القذافي. يعني تصرفات ليبيا أو سياسة ليبيا بمعنى أصح ترسم خارج أراضيها. يعني عندما ننقل الملفات الهامة، الملفات تهم الأمن القومي إلى خارج البلاد، يعني بأن البلاد سيادتها منقوصة وغير قادرة على رسم سياساتها الخارجية بمفردها. فأعتقد أن ما حدث قد يكون هناك ضغط على منقوش لنقل هذه السلطة للمغرب، خصوصا وأن المغرب وقعت أو ارتفعت مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل إلى حد العلاقات الكاملة مع إسرائيل. هنا ما يختلف عليه جميع أن الجزائر لم توقع أو لم تطبع مع إسرائيل. فأعتقد أن التنازل للمغرب عن هذه الرئاسة قد يعطي فرصة لإسرائيل للدخول كمراقب في لدى الاتحاد الأفريقي، خصوصا وأن المغرب في الآونة الأخيرة يعني وطرت علاقتها بشكل كبير جدا مع إسرائيل، وهو أعتقد ما هو الباب، يعني فعلا سيكون الباب مفتوح لإسرائيل الدخول عن طريق المغرب.
كان هذا تعليق الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي. مستمعينا، مجلس السلم والأمن الأفريقي هو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد، ويتكون من 15 دولة يتم انتخاب 10 منها لمدة عامين و5 لمدة 3 أعوام.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
الملف التالي من تهديدات إسرائيل لإيران، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لجميع السيناريوهات فيما يتعلق بشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى أنه أجرى كافة التجهيزات اللازمة بهدف منع تموضع إيران في الحلبة الشمالية ومنعها من التحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي حسب تعبيره. وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إن تل أبيب تمثل بوليصة التأمين التي تضمن عدم حصول إيران على قنبلة نووية. وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن تل أبيب نفذت اتصالات جديدة لشراء قنابل وأسلحة دقيقة سرية لسلاح الجو الإسرائيلي وبكميات كبيرة، وإنه بموجب الملف الرسمي الذي صنف بالسري للغاية تحت عنوان الدائرة الثالثة، فإن التكلفة الإجمالية لكل هذه المقتنيات بلغت 5 مليارات شواقل، أكثر من 1 مليار دولار. من جهته قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني في وقت سابق إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجها لوجه. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران مدير مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية السيد فادي السيد. أهلا وسهلا بك في بلا قيود.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
تقرير إسرائيلي، أبدأ من هنا من هذا التقرير الذي يقول بأن إسرائيل تعتزم شراء قنابل وأسلحة دقيقة سرية لسلاح جو الإسرائيلي وبكميات كبيرة في وقت تهدد فيه إيران بضربة عسكرية. هل تتوقع أن إسرائيل تتجرأ على القيام بهذه الضربة؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. أولا، هذا باعتقادي أنا، هذه التصريحات التي تخرج بين الفينة والأخرى من قبل الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، هدفه هو الضغط على الملف النووي الإيراني وخاصة على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم إتمام عودتها إلى الملف النووي الإيراني، خاصة وأننا نعلم جميعنا بأن الاحتلال الإسرائيلي هو أكثر المتضررين من عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني. وإذا عدنا إلى أصل الاتفاق، عندما تم إبرام الاتفاق كان الاحتلال الإسرائيلي توعد بإجهاض هذا الاتفاق، وللأسف نجح لحد ما في يعني إقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي الإيراني. لذلك اليوم هو يريد مرة أخرى يعاود الكرة من أجل منع الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني تحت ذرائع شتى. التهديدات التي يطلقها للجمهورية الإسلامية ليس لها قيمة في الأوساط الإيرانية وحسب تصريحات المسؤولين، لأن اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعلم جيدا أذرع الجمهورية الإسلامية في المنطقة وقوة الجمهورية الإسلامية الصاروخية بالحد الأدنى بالنسبة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وخير شاهد على ذلك القصف الذي تم لقاعدة عين الأسد بعد اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية الفريق قاسم سليماني. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أهمية الصواريخ وقدرة الصواريخ التدميرية التي أطلقت على قاعدة عين الأسد، وهي كانت رسالة ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما أيضا للاحتلال الإسرائيلي بأنه أي لعب بهكذا أمور أو قصف للجمهورية الإسلامية هو إيران قادرة على تدمير الاحتلال الإسرائيلي. وهذا ما أطلقه ما صرح به المسؤولون في إيران على مدى سنوات طويلة. النقطة الثانية وهي أيضا أهم، أنه اليوم لو كنا بدنا نتحدث بشكل جدي أنه هل الاحتلال الإسرائيلي سيقصف الجمهورية الإسلامية، نحن أيضا نرد بجواب بسؤال آخر، هل الاحتلال الإسرائيلي يمتلك زمام الأمور بعد إذا التهور الذي سيقوم به وضرب مفاعل نووي في إيران؟ ما هو أيضا عنده مفاعل نووية وأيضا عنده يعني معامل بتروكيميائية، هي إذا أطلق صاروخ عادي على هذه المراكز يمكن أن يزيل فلسطين من بكرة أبيها. أنا باعتقادي لا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أو لا يجرؤ على هذا العمل، لأنه هو سيكون هذا العمل سيكون هو بداية نهاية الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
نعم، يعني لماذا إذن إسرائيل تسوق إلى أنها بوليصة التأمين في عدم حصول إيران على قنبلة نووية، وكأن إيران هي البعبع في المنطقة وليس إسرائيل، وكأن الموازين انقلبت هنا، الاحتلال الإسرائيلي هو عدو لجميع العرب، واليوم إسرائيل تقول بأنها لا، هي بوليصة التأمين ضد إيران وضد حصولها على قنبلة نووية.
هل هي تستطيع أن تدعي ما تريد؟ لكن بالواقع والحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الاحتلال وأدواتها في المنطقة يريدون عادة أن يخلقوا عدو وهمي للدول العربية العربية والإسلامية لابتزازها، وهذا ما جهدناه من خلال مسلك الولايات المتحدة الأمريكية وتعاملها مع الدول العربية عندما شبهت على صعيد المثال السعودية بالبقرة الحلوب، وأخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكثر من 600 مليار دولار منها يعني صلبة أخذ هذه الأموال. أيضا أخذ أموال من الإمارات وقطر والكويت وما بعرف من أي دول أخرى، وهناك عقد صفقات أسلحة بملايين أو بمليارات الدولارات. هذا يعني بأن اليوم هم يريدون أن يحافظوا على العدو الوهمي والذي يجسدونه في الجمهورية الإسلامية، لأنه إذا زال هذا العدو الوهمي وانتهت هذه الأمور، كيف سيبقى الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية يمارسون سياسة الابتزاز بالناحية الدول العربية والدول الأخرى؟ فهذه ليس بمصلحتهم. ثانيا، هذا الموضوع يأتي أيضا في سياق أن الاحتلال الإسرائيلي يريد بعض الدول التي طبعت معه، خاصة المغرب والإمارات وأيضا دول أخرى كالسودان، هذا عندما اتسعت بكورة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي يعني كذب الكذبة وصدقها وماشي فيها، بمعنى أنه هو يريد أن يكون هو المهيمن ويقول للدول العربية بشكل خاص، رسالة للدول العربية بأنه أي حماية لكم ستأتي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وليس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه اليوم الاحتلال الإسرائيلي يهمه أن يضمن أمن الاحتلال الدول العربية، بل بالأحرى أن الأنظمة العربية يهمها أن تأخذ الأمان والضمانة من الاحتلال الإسرائيلي مقابل البعبع الذي يصورونه الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن هذا الرهان هو خاسر، لأنه في نهاية المطاف أي مشكلة ستقع في المنطقة سيكون الخاسر الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي والمصالح الأمريكية والوجود الأمريكي في المنطقة.
نعم، مدير مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية السيد فادي السيد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
على وصولك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي تركيا، قال نائب وزير الخارجية إن أنقرة تم منعها من التعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، وأن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد عارضت مشاركة بلاده في وكالة الدفاع الأوروبية ومهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة ومنظمة التعاون المنظم الدائم وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، موضحا أن بلاده تم منعها كذلك من المشاركة في عملية إيريني من أجل تنفيذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، متهماً الاتحاد الأوروبي بأنه يتبنى سياسات منحازة بشأن جزيرة قبرص. واعتبر أن انضمام الإدارة القبرصية الرومية إلى الاتحاد الأوروبي يشكل انتهاكاً للاتفاقيات التأسيسية لجمهورية قبرص عام 1960. وبهذا الخصوص، قال جاسم محمد الباحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بلا قيود:
تغريدة مساعد وزير أو نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقشي يبدو أن هنالك خلط، يعني هو يخلط ما بين الاتحاد الأوروبي وكذلك الناتو. ما تحدث عنه هي ملفات معقدة جدا، عندما يتحدث عن مثلا ملف جزيرة قبرص وكذلك يتحدث عن مهمة إبريني في البحر الأبيض المتوسط، هذه جميعها هي ضمن مهام الأمن والدفاع الأوروبية ولا دخل إلى تركيا فيها. حتى مهمة إبريني في البحر الأبيض المتوسط هي أصلا كانت في عملية مواجهة تدفق الأسلحة من تركيا إلى ليبيا، فإذا عملية إيريني الذي يتحدث عنها هي كانت ضمن تحدي أوروبي في مواجهة تدفق الأسلحة التركية، فإذا هو يتحدث أيضا عن وكالة الدفاع الأوروبية، سياسات الأمن والدفاع الأوروبية، ما دخل تركيا في ذلك؟ تركيا ليست عضوا، وحتى ملف ترشيح تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو مركون على جانب. تركيا فيها من المشاكل الاقتصادية وهي تحاول لذلك تحسين علاقاتها أكثر مع الاتحاد الأوروبي، وربما بدأت سياسات تصالحية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك ربما مع أطراف أخرى مثل الإمارات ومصر في سبيل ربما ضمن سياسة جديدة. لكن من يراجع سياسة أردوغان يجد أنها سياسة غير ثابتة، وممكن أن تكون هنالك تغيير في المواقف. فإذا أجد أنه تركيا ليس في المكانة التي تؤهلها أن الآن تنتقد الناتو وتنتقد الاتحاد الأوروبي، خاصة أن تركيا أيضا تعتبر هي عضو مشاكس داخل الناتو، وكذلك هي مصدر قلق أيضا وصداع رأس إلى الاتحاد الأوروبي. إذا كان التعاون داخل الناتو، تركيا هي عضو في داخل الناتو وهي عضو فعال ولديها ملفات برغم وجود بعض الخلافات مع الولايات المتحدة، فإذا التعاون موجود. لكن عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي نتحدث عن يعني ملفات مختلفة، فإذا أجد أنه هنالك خلط ما بين ملفات الاتحاد الأوروبي وملفات الناتو. فأجد أنه تركيا الآن هي تحاول بصراحة هي تحسين علاقات مع الاتحاد الأوروبي أكثر مما تدخل في مواجهات.
كان هذا تعليق جاسم محمد الباحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننهي حلقة اليوم بالحديث عن جناح أفغانستان في إكسبو دبي 2020 والذي بقي مغلقاً لأشهر بسبب عدم الاعتراف بسلطة طالبان على البلاد حتى الآن، إلى أن أخذ على عاتقه تاجر التحف الأفغاني محمد عمر رحيمي مشروع تنظيم الجناح في المعرض ليظهر وجهاً مغايراً لوطنه غير الذي تصدره طالبان، وحاملاً معهم من فيينا التي يعيش فيها أغلى مقتنياته من بلده الأم أفغانستان. ويقول رحيمي لوكالة فرانس بريس: عندما تغير النظام في أفغانستان وانهارت الحكومة الأفغانية، قرر منظمو المعرض تحويل الجناح إلى جناح لشعب أفغانستان، وتواصلت مع المنظمين بعدما علمت باحتمال إغلاق الجناح عقب سقوط البلاد بيد طالبان. هذا المعرض هام للغاية لأفغانستان، والإمارات قريبة جدا من البلاد، وهناك الكثير من الأفغان يعيشون هنا على حد قوله. ويعرض الجناح ثقافات أفغانستان المختلفة، وتشمل المعروضات أثوابا تقليدية من مناطق عدة وسجادات منسوجة باليد وآلة رباب موسيقية. ونقل رحيم الذي يعيش في فيينا منذ العام 1988 التحف والمعروضات على نفقاته الخاصة، معتبرا أنها جزء من دمه ومهنته. وبمساعدة اثنين من أبنائه وشقيقه الذين حضروا معه خصيصا من النمسا، تمكن من تنسيق الجناح وتنظيمه في المعرض الدولي. ويقول: عملنا هنا ليلا نهارا لمدة 20 ساعة كل يوم، وأنهينا الجناح في غضون 72 ساعة. نعم مستمعينا، وبهذا الإصرار الأفغاني على افتتاح الجناح نختم حلقة اليوم من بلا قيود. قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.